أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: زوال عين النجاسة. من المطهرات التي أشار إليها المصنف واعتبرها من المطهر التاسع هو زوال عين النجاسة. فمثلا جسد الحيوان الصامد غير الآدمي كما يقولون لا يحتاج إلى تطهير جسمها هاي الحيوانات، بل يكفي زوال العين، فلا نحتاج إلى الماء ولا نحتاج إلى التعدد، مجرد زوال العين كافي في ذلك. كذلك بالنسبة إلى بواطن الإنسان، بواطن الإنسان أيضا لا تحتاج إلى تطهيرها بالماء وإلى التعدد، بل يكفي فيها زوال العين، زوال عين النجاسة. فإذا زالت العين سواء من جسد الحيوان غير الآدمي أو من بواطن الإنسان كالأنف والفم وما شاكل ذلك، فيحكم بطهارة الموضع. قال: زوال عين النجاسة. تطهر بواطن الإنسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما، يعني عن بواطن الإنسان وعن جسد الحيوان، بل في تنجسها تأمل، يعني بل أن في وجود التنجيس في بواطنها محل تأمل، أصلا لا يحكم عليها بالنجاسة. وهكذا التأمل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقات في الباطن، أي أن الطاهر لاقى النجسة في الباطن. هاي شلون نصورها؟ نصورها مثل الأبرة نيدل لاقى الدم في الباطن، أيضا هذا التأمل في نجاستها، في سراية النجاسة إلى الطاهر، سواء كانا متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن والطاهر خارجيا، أو بالعكس، يعني كان النجس في الظاهر والباطن خارجيا. واضح إن شاء الله؟ بالعكس، إذا كان النجس في الباطن والطاهر خارجيا، فهناش نفترض بأن الطاهر ليس بخارجي، وإنما الطاهر باطني والنجس هو خارجي، أو بالعكس. هذا راح يجي الحديث عن كل صورة من هذه الصور، وراح يمثل المصنف في نهاية المطاف. قال: والمستند في ذلك: أما طهارة البواطن بما ذكر، شنو الدليل على أن البواطن تطهر بمجرد زوال عين النجاسة؟ قال: أولا للسيرة القطعية للمتشرعة، فإن المتشرعة كانوا يزيلون عين النجاسة فقط ويحكمون عليها بالطهارة، فلا يحتاجون إلى شنو؟ إلى وضع الماء في الأنف أو وضع الماء في الأذن حتى تطهر الأذن. فمن تنجس باطن أذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء، وهكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه فلا يغسله بالماء، بمجرد أن يزيل عين النجاسة طهر الموضع، سواء كانت الأذن باطن الأذن أو باطن الأنف أو باطن الأسنان ما بين الأسنان.
شلون عرفنا المتشرع؟
السيرة متشرعة بأنه المتشرع كان وصلت إلينا هذه السيرة يدا بيد من الإمام المعصوم. المتشرع الآن شوف لك فد واحد من المتشرع من المتدينين وأصابه دم الرعاف أو أصاب الأذن مالته دم، فبمجرد أن أزال عين النجاسة بعد ما جاب مي وضعه في أذنه أو وضعه في أنفه أو في فمه. فإذا عندنا سيرة قطعية للمتشرعة بأنهم يحكمون بطهارة البواطن بمجرد إزالة عين النجاسة. وفي موثقة عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه؟ واضح الرواية يعني جوف الآن، فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. واضح ما ظهر منه، أما الباطن فلا يجب عليه ذلك. فمفهوم هذه الرواية أنه يغسل ما ظهر منه، أما ما باطن منه فلا يجب عليه أن يغسله. الرواية نقلها الشيخ الكليني رحمه الله عليه عن أحمد بن إدريس اللي هو أبو علي الأشعري، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد الصاباطي، عن مصدقة بن صدقة، عن عمار الصاباطي. واضح بني فضال من الفطحية، وعمرو بن سعيد الصاباطي وكذلك عمار الصاباطي، هؤلاء من الفطحية. ثم قال بل في تنجس البواطن تأمل على ما سيأتي. يعني يقول حتى في كون الباطن نجس هذا محل تأمل، أصلا لا ينجس الباطن حتى إذا سال، يعني إذا أصيب الأنف بالرعاف أو أصاب الأذن شيء من الدم. هذا راح يجي يبين كيف أن تنجس البواطن فيها تأمل. قال الأمر الثاني، وأما طهارة جسد الحيوان، الحيوان يعبرون عن الصامت، والبعض يضيفون قيد غير الآدمي، غير الآدمي باعتبار الإنسان حيوان ناطق فيخرج شنو؟ يخرج الإنسان. وأما طهارة جسد الحيوان، وأما طهارة جسد الحيوان فيما ذكر، شنو اللي ذكرنا؟ بمجرد إزالة عين النجاسة فيطهر فلا يحتاج إلى الماء. قال في السيرة أيضا، واضح بأن السيرة سيرة المتشرع، فإن المتشرع لم يكونوا ليتحرزوا من الحيوان بعد إزالة عين النجاسة، حيث لا يتحرز من الهرة والدجاج ونحوهما مع العلم بإصابة الدم وسائر النجاسات لفمها وسائر أعضائها، أما حين الولادة أو حين السفاد أو بقية الحالات. واضح بأن الهرة تتغذى على شنو؟ تتغذى على النجاسات. الهرة كل شيء تأكل، أصلا تشرب من الماء النجس، ومع ذلك حكمنا شنو؟ في طهارة سؤرها يجوز الإنسان أن يشرب،
مع العلم بأننا نعلم شنو؟ نعلم بأن هذه الهرة تتغذى على الميتة، تتغذى على الدم، تتغذى مثلا على المياه النجسة وما شاكل ذلك. لكن باعتبار شفنا الهرة فمها ما ملطخ بالدم ولا بالنجاسة، فحكمنا عليها بالطهارة. كذلك الدجاج، الدجاج كل شيء يأكل، يأكل العذرة، يأكل الدم وأي شيء، ولكن مع ذلك بما أن منقار الدجاج خالي من عين النجاسة فحكمنا عليه شنو؟ حكمنا عليه بالطهارة، مع أننا مو لا نحتمل أنه يتغذى على النجاسة، بل واقعا أنه يتغذى على النجاسة، ولكن مع زوال العين يكون شنو؟ يكون طاهرا، جسد الحيوان أو منقار الحيوان.
راح تجينا
عندنا روايات في ذلك، الرواية متقدمة، رواية موثقة عمار الصباطي متقدمة، راح تبين ذلك. فعندنا سيرة، سيرة المتشرع. هسه السيرة شنو؟ السيرة بالدليل العلمي لابد أن تستند إلى شنو؟ لابد أن تستند إلى مستند تتكئ عليه. فهم متشرعة، ونحن لا نحتمل بأن المتشرعة إنما يحكمون بذلك من تلقاء أنفسهم، وإلا إذا حكموا بذلك من تلقاء أنفسهم لم يصلح عليهم أو لا يصح أن ننعتهم بأنهم متشرعة. متشرعة أي يرجعون إلى الشرع، فتلقوا هذا من الإمام يد البيت. واضح إن شاء الله؟ السائلها مدرك، لابد إلها مدرك. السيرة، سيرة المتشرعة، لابد لها من مدرك تستند إليه في ذلك. سمع من الإمام مباشرة، أو رأى الإمام بأنه لا يتحرز من الدجاجة ومن الهرة. واضح إن شاء الله؟
طبق قاعدة الطهارة.
مو عندنا شك إحنا حتى طبق قاعدة الطهارة.
أحتمل أنه يأكل عذرة أو طعام متنجس، وأشك أنه طاهر مطاهر.
لا، ما نريد نثبت، ما نريد نشوف فيه طاهر مطاهر. إحنا نريد نثبت هذا العنوان بأنه مرة طاهر مطاهر تجي هاي المسألة، بس مرة لا. أنا أجيت حيوان شفت عليه عين النجاسة، شلت عين النجاسة بعد تعاملت معه على أنه طاهر. حيوان أجيت لقيت بيه دم الدجاجة أو الهرة، لقيت بيه دم، لزمتها مساحت الدم مالتها، رفعت الدم عين النجاسة، شربت من الماء، رجعت شربت من يمها، فهو متيقن بأنه كانت متنجسة. فأنا شو نريد نثبت؟ إحنا مو عندنا شك، نريد نثبت بأن الطهارة تتحقق بزوال عين النجاسة، فمن المطهرات هي زوال عين النجاسة فقط. وسائر النجاسات لفمها وسائر أعضائها. أما حين الولادة أو عندما تلد يقينا بأنه دم وما شاكل ذلك، أو حين السفاد، السفاد هو نزو الذكر على الأنثى، يعني مجامعة ذكر الحيوان للأنثى. طب بعد مني ما مني، وهذا أنا في السائلة، في النتيجة المني مالته نجس، أو حين السفاد، أو بقية الحالات مع الشك في ورود المطهر بل العلم بعدمه. هاي الإشارة شنو؟ إشارة إلى ما أثاره بعض الأعلام، وهو أنه لماذا حكمنا بالطهارة بمجرد زوال عين النجاسة؟ البعض قال باعتبار أن هذا الحيوان أو هذه الهرة تأتي إلى برك المياه فتقع في بركة المياه، أو تضع منقارها في بركة المياه، أو تغتسل في بركة المياه، فالحكم بالطهارة لأننا نحتمل أنها ترد في برك المياه فتطهر نفسها في هذه الحالة. مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه قال أولا المدينة ومكة كانت جبال، زين جبال،
بورك مياه ما كانت متوفرة على ذلك. الناس كانوا يشربون الماء من خلال الآبار، ومن البعيد جدا أن تدخل الدجاجة أو تدخل المرة إلى البئر ثم تخلق بعد ذلك. هاي أكو بعض الاحتمالات اللي أدارها المرحوم سيد الخوي اللي يحب يراجع التنقيح، أو بقية الحالات مع الشك في ورود المظهر بل العلم بعدمه. وإذا فرض وقوع الفأرة في سمن وخروجها حية فلا يلزم التحرز منه من السم، بالرغم من تنجس موضع بعرها وبولها، يعني موضع دبرها أجلكم الله وموضع بولها، مع ذلك لم نحكم بالنجاسة. حينا بأنه موضع دبر الحرة أو الفأرة عفوا يتنجس، وكذلك موضع بول الفأرة أيضا يتنجس بالبول أو بالفضلات، ومع ذلك وقعت في السم وحكمنا بطهارة السم، وهو يدل على ما ذكرنا. شنو ما ذكرنا؟ بأن طهارة جسد الحيوان تتحقق بزوال عين النجاسة. وقد ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، ألا ترى في منقاره دما؟ وهو يدل بوضوح على ما ذكرناه، بل إن روايات طهارة سؤر الفأرة والهرة ونحوها تدل على ذلك أيضا. واضح إن شاء الله؟ واضح. كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، سواء الجوارح أو غير الجوارح، مع العلم بأن الجوارح تقتات دائما على الجيف، تفتاد على الميتة، تفتاد على الدماغ، ولكن بما أنه لا يوجد في منقارها دم فيحكم عليها بالطهارة. لذلك قال الإمام إلا أن ترى في منقاره دم، ومفهوم الرواية إذا لم أرى في منقاره دم فأحكم بالطهارة، ولذلك قال يجوز لك الوضوء من هذا الماء. واضح شرح علي؟ بل في تنجس جسد الحيوان بالملاقاة تأمل، هذا راح يجي يبين. والوجه في التأمل لا ترقى الشيخ في هذه الحالة، يقول كنا نقول بأنه يتنجس بعين النجاسة، لكن بمجرد إزالة عين النجاسة يطهر الموضع. ترقى قال بل في تنجس جسد الحيوان بالنجاسة بالملاقات، هذا تأمل بملاقاته للنجاسة فيه تأمل. ما هو الوجه في هذا التأمل؟ قال الوجه في التأمل قصور مقتضي النجاسة عن الشمول لمثل البواطن وجسد الحيوان. أولا خلنا نعرف ما هو الدليل على النجاسة، الدليل الدال هل تنجس، ثم بعد ذلك هل أن الدليل شامل لمثل هذه الموارد أو غير شامل لمثل هذه الموارد. عندنا أدلة مرت في الروايات بأن الثوب، الآر، الجسد وغيرها هذه هي التي تتنجس، فنجي بأن هذا الدليل هل شامل لمثل بواطن الإنسان وجسد الحيوان أو غير شاملة. بالنتيجة المصنف يقول هذا الدليل الذي دل على النجاسة، نجاسة البدن، نجاسة الثوب، نجاسة الأرض، نجاسة الفواكه، هذا فيه قصور، أي لا يوجد تنجيس في البواطن غير شامل لبواطن الإنسان وكذلك علما وكذلك لجسد الحيوان. شيخ علي واضح جيد جدا. وأما البواطن الداخلية وسمي حلقة اسمها بواطن داخلية وبواطن غير داخلية. المرحوم السيد الفائز قسمها بواطن دون الحلق وبواطن ما فوق الحلق. الحلق هو مخرج حرف الحاء والخاء، هذا الحلق، هذا قد يكون مخرج مين تخرج، تخرج منها تخرج منها زين، هذا هو الحلق. فإجا فرق ما دون الحلق وما فوق الحلق. وأما البواطن الداخلية، البواطن الداخلية اللي هي ما دون الحلق كالمعدة والأمعاء، فواضح إذ الدليل إما الروايات الخاصة أو موثقة عمار في الفأرة المتسلخة، عندنا دليلين. نجي لو عندنا أدلة خاصة دلت على تنجيسه فنحن وهذه الأدلة، أو لا موثقة عمار. أما بالنسبة إلى الروايات الخاصة التي هي من قبيل دم أصاب الماء أو الثوب أو كل شيء، فهذه واضح بأنها غير شاملة لمثل البواطن، والسيرة كافية أصلا، يعني ما عندنا واحد من المتشرعة كان إذا تنجس الباطن مثل يغسله، يغسل الباطن، يغسل الأمعاء، ما لها، أو يغسل المعدة، ما لها أي معنى هذا، واضح إن شاء الله. فإذا نجي للدليل الخاص، الدليل الخاص غير شامل لمثل المعدة والأمعاء وغيرها، ما شامل لها. زين نجي إلى موثقة عمار الواردة في الفأرة المتسلخة في إناء الماء، وأنه يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. هاي الرواية يمكن أن يستدل بها على تنجس البواطن الداخلية، وبالتالي لا بد من تطهيرها. جيد جدا. كيف يمكن الاستفادة من هذه الرواية لكي تشمل البواطن الداخلية؟ الاستفادة من خلال العموم. احنا خلنا نرجع للرواية، الرواية ذكرناها في صفحة 153. موثقة عمار: من رأى فأرة متسلخة في إناه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وقال يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فهي من خلال هذا العموم، إثبات العموم في هذه الرواية، يعني كل ما أصابه ذلك الماء فيجب شنو؟ فيجب غسله. في النتيجة الماء إذا أصاب الأمعاء الداخلية أو أصاب المعدة فتكون الرواية شاملة لهذه الموارد، لو مو شاملة، شاملة لهذه الموارد، لأنه قال يغسل كل ما أصابه ذلك. وعليه الرواية تقول بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا، ولو كان بدن حيوان غير آدمي. هذا أولا. ثانيا بأن أمر الإمام بالغسل يغسل كل ما أصابه. أمر الإمام بالغسل هو إرشاد إلى أمرين. أمر الإمام بالغسل يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، هذا إرشاد إلى أمرين. الأمر الأول نجاسة ذلك الشيء الذي أمر بغسله الإمام أو بغسله، هذا أولا. ثانيا أن نجاسته لا ترتفع من دون غسله أو من دون غسله. الأمر الثاني أن هذه النجاسة لا ترتفع بدون الغسل. ومعنى ذلك، معنى ذلك عدم زوال النجاسة من الحيوان المتنجس، أو أن زوال النجاسة من الحيوان المتنجس لا تدل على الطهارة، بل يجب شنو؟ بل يجب غسل الحيوان، أو لا يجب غسل البواطن سواء كان الحيوان أو البواطن. واضح إن شاء الله؟ حتى الحيوان اللي راح نستفاد منه، حتى الحيوان. ليش حتى الحيوان؟ لأنه الرواية ملزمة لنا بنجاسة كل جسم لا نجسا أو متنجسا، سواء كانت البواطن الداخلية للإنسان سواء كان جسد الحيوان. مع أننا حكمنا بأن جسد الحيوان يطهر بمجرد إزالة عين النجاسة فلا يحتاج إلى الغسل، أما الرواية تقول لا يجب الغسل. فش نسوي؟ المصنف قال وهي لا تشمل مثل ذلك أيضا. شلون يا لا تشمل؟ يقول الإمام لا يتحدث عن أشياء خارجية، يتحدث عفوا عن الأشياء الخارجية فقط. نقول له هذا ما يحل لنا المشكلة، هذا ما يحل لنا المشكلة، هذا العموم لابد من تقييده أو لابد من تخصيصه. إيش نحتاج؟ نحتاج إلى مخصص لكي يخرج لنا هذه الموارد. المصنف وإن لم يتحدث عن المخصص، ولكن المخصص لهذا العموم هي رواية أو موثقة عمار المتقدمة، وهي سئل أبو عبد الله عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف، فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. فهذه الرواية تكون مخصصة للعموم الوارد. ماشي حالي واضح؟ الرواية هاي المتقدمة راح تخصص لنا.
أنا ما عندنا الرواية، ما عندنا دليل على العموم.
لا، نستفاد من هذه، نستفاد من هذه الرواية العموم.
شغل العموم يعني كل شيء، كل شيء يعني يفهم من الكلام اللي ممكن يدل عليه العموم.
العموم شنو؟ العموم عندنا ألفاظ تدل على العموم. ولذلك الرواية وردت فيها لفظ كل، فالكل تدل على العموم، الألف واللام تدل على العموم. لماذا لم نقل الإطلاق؟ ما نقول الإطلاق لأن عندنا عموم وليس إطلاق. زين راح تقول جسد الحيوان، بس الحيوان أقول لك أيضا، وإحنا نتمسك شنو؟ نتمسك بالرواية أيضا بموثقة عمار، كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، ألا ترى في من إلا أن ترى في منقاره دما. أيضا هذه من ناحية الحيوان تكون مخصصة منه. واضح؟ وأما غير الداخلية، غير الداخلية من أجزاء الإنسان اللي هي ما دون الحلق، ما فوق الحلق، كباطن الأنف والأذن والفم، فلأن تلك الأدلة إما منصرفة عنها أو مخصصة بالسيرة المتقدمة. موثقة عمار السابقة استفدنا منها العموم، فنجي نقول هاي غير الداخلية، كيف نقول بعدم بأن تطهيرها يكون بمجرد زوال عين النجاسة؟ هذا كيف؟ فنقول تلك الرواية إما منصرفة عنها، ما تتحدث عنها، الانصراف شنو؟ الانصراف هو عبارة عن انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند إطلاق ما يدل على الطبيعة. عبارة عن انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند إطلاق ما يدل على الطبيعة. هذا شلون هاي؟ مثل أجي أقول يجب إكرام بني هاشم، فهاي يجب إكرام بني هاشم طبيعة السادة، ولكننا نقول بأن بني هاشم هو خصوص بني علي وفاطمة، فهي منصرفة عن غيره. يا بشلون منصرفة؟ منين حصلت الانصراف؟ نقول لك كثرة الاستعمار، قد يكون الانصراف من كثرة الاستعمار. يستعمل بني هاشم وين؟ في بني علي وفاطمة، من خلال كثرة الاستعمال استفدنا الانصراف. تارة يكون من غلبة الوجود، يعني الأكثر هم أولاد علي وفاطمة، هذا راح يجينا بالأصول إن شاء الله. فأولا الانصراف، ثانيا لا، السيرة نفس السيرة تكون مخصصة لموثقة عمار. واضح إن شاء الله؟ نفس السيرة تكون مخصصة لموثقة عمار.
مثالكم إطلاق؟
بلي؟
مثالكم إطلاق لا عمار؟
لا عفوا، المخصصة للعموم، أنا قلت للإطلاق لا للعموم.
بس انت ذكرت مثال هذا اطلاق،
لا الانصراف، الانصراف هي الاطلاق عند اطلاق ما يدل على الطبيعة،
بس الدليل كان عموم.
وين كان العموم؟ نقول منصرفة، ما جاي نخصص احنا او نقيد، لان الاطلاق في مقابل التقييد، بس الانصراف احنا الانصراف ما راح يخصص، لا نقول منصرفة. اصلا هاي الروايات ما تتكلم عن باطن الأنف والأذن والفم، منصرفة، وإنما تتكلم عن أشياء مخصوصة، لا خصصت ولا كذا.
إذا قال يجب إكرام كل بني هاشم منصرفة عن غير أبناء الإمام علي وفاطمة زارع المسلم،
أي بأنه نقول بأنه لكثرة الاستعمار في الخارج أو غلبة وجود بني هاشم اللي هم أولاد علي وفاطمة، فمن خلال نقول هذا منصرف عن غير بني هاشم. Thank you.
واضح سيد أحمد؟ وإذا سقط الدليل عن الحجية في مدلوله المطابق فلا يعود حجة في مدلوله الالتزامي ومعه يتمسك بأصالة الطهارة. موثقة عمار فيها دلالة مطابقية وفيها دلالة التزامية. الدلالة المطابقية اغسل باطن الأنف. الدلالة المطابقية يجب غسل باطن الأنف. الدلالة الالتزامية لازمه لأنه نجس فيجب غسله. نقول إذا سقطت الدلالة المطابقية وهي غسل باطن الأنف، هاي الدلالة المطابقية عن الحجية، وذلك بعد تخصيصها بالسيرة، تخصيص الرواية الموثقة بالسيرة، يقول سقطت الدلالة المطابقية لا يجب غسل باطن الأنف، فهل تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية أو لا؟ يعني شنو يسقط الدلالة الالتزامية؟ يعني بأنه إذا عدم سقوط الدلالة الالتزامية يعني يبقى على نجاسته حتى إذا أمر الإمام بالغسل، نقول إيه أمر بالغسل لكنه نجس بالنتيجة. عندنا دلالة مطابقية اغسل باطن الأنف اللازم مالته شنو؟ لأنه نجس. فإذا سقطت الدلالة المطابقية وهي عدم غسل باطن الأنف فساقط عن الحجية. ليش؟ لأن عندنا سيرة خصصت، فبعد التخصيص لا يجب غسل باطن الأنف. فمع سقوط الدلالة المطابقية هل تسقط الدلالة الالتزامية؟ لم يأمرني بالغسل الإمام لأن سقطت الدلالة، فهل هذا معناه أنه غير نجس؟ لا يبقى نجس. فالمصنف قال إذا سقط الدليل عن الحجية في مدلوله المطابق فلا يعود حجة في مدلوله الالتزامي. يعني كما أن إذا سقطت الدلالة المطابقية زين حجية الدلالة المطابقية عفواً كذلك تسقط حجية الدلالة الالتزامية بناء على بحث تقدم في الأصول وهنالك خلاف بين الأعلام. ومعه يتمسك بأصالة الطهارة. إذا حصل شك بعد ذلك يعني مع سقوط الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية وحصل شك في ذلك فأني على أصالة الطهارة. وإذا قيل كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات والحال إن حجيتها متوقف على عدم الرد وهي صالحة لذلك، كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات والحال إن حجيتها حجية السيرة متوقفة على عدم الرد وهي صالحة للرد؟ يعني السيرة صالحة للرد. كان الجواب قد يأتي الحديث عنه، لا بد أن نفصل بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. وهل أن سيرة العقلاء حجية سيرة العقلاء متوقفة على عدم وجود الرد أم لا؟ كما أن سيرة العقلاء حجيتها متوقفة على عدم وجود الرد كذلك
بالنسبة إلى سيرة المتشرعة أيضا أجيتها متوقفة على عدم الرد. هذا يأتي الحديث عنه، نشوف شنو الجواب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.